الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو درس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ولازلنا في منزلة الرجاء. قد سبق في اللقاء الماضي الكلام حول ما ذكره الإمام أبو إسماعيل الهروي في أن الرجاء أضعف منازل المريدين، لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه ووقوع في الرعونة في مذهب بعض العباد. وعرفتم المراد بقوله أنه معارضة من وجه وأنه اعتراض من وجه آخر. وقد بين الإمام الجليل ابن القيم عليه رحمة الله وجه قوله، وحمله على محمل حسن، وبين ما فيه، وأحسن الظن بقائله بسابق فضله وجليل قدره ومنزلته. ثم شرع رحمه الله في بيان حقيقة الرجاء، وأنه من أجل الطاعات والقربات التي تقرب من رب الأرض والسماوات. فقال رحمه الله: أما قوله الرجاء أضعف منازل المريدين فليس كذلك، بل هو من أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها وعليه، أي على الرجاء، وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله. وقد مدح الله تعالى أهله وأثنى عليهم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي الحديث الصحيح الإلهي أي القدسي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي رحمه الله. وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري ومسلم. فقوله جل في علاه: أنا عند ظن عبدي بي، أي إن ظن بي خيرا ورجاني كنت عند ظنه. فإذا كان الرجاء بهذه المنزلة فكيف يكون أضعف منازل السائرين إلى الله جل وعلا؟ وقد أخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله تعالى، أنهم كانوا راجين له خائفين منه، فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعونهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني هم عبادي. هؤلاء الذين تدعونهم أي تطلبون منهم وتعبدونهم وتعلقون قلوبكم بهم، هم عبادي يتقربون إلي بطاعتي ويرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تدعونهم من دوني إذا كانوا هم يدعونني ويتقربون إلي ويرجونني ويخافونني؟ أليس حريا بكم أن تدعوني كذلك؟ فلماذا تدعونهم من دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم من الحب والخوف والرجاء، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تعليق. قوله: لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه. يقال: بل هو، أي الرجاء، بل هو عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه المحسن البر، فلذلك فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري. فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، يعني كلما كان العبد بالله وأسمائه وصفاته أعرف كان منه أرجى وأخوف، وكان له أعظم حبا وتعلقا. قال: فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته غضبه. ولولا روح الرجاء، لولا روح الرجاء يطيبه وترويحه والاطمئنان إليه والاستئناس به وما يجعله في النفس من طمأنينة، لولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت الصوامع وبيع والصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. ولي من أبيات: لولا التعلل بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا، وكذاك لولا برده بحرارة الأكباد ذابت بالحجاب تحرقا، أيكون قط حليف حب لا يرى برجائه لحبيبه متعلقا؟ أم كلما قويت محبته له قوي الرجاء فزاد فيه تشوقا؟ لولا الرجاء يحدو المطي لما سرت، لولا الرجاء يحدو المطي لما سرت بحمولها لديارهم ترجو اللقاء. وعلى حسب قوة وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. وكل محب أراج خائف، كل محب أي لله فهو أراج له خائف منه، وكل محب أراج خائف بالضرورة فهو أرجى ما يكون لحبيبه، فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه. يعني كلما كان رجاؤك أعظم كلما كنت أقرب إلى الله. وكذلك خوفه، فإنه أي العبد يخاف سقوطه من عينه وطرد محبوبه له وإبعاده واحتجابه عنه، فخوفه أشد خوف، فخوفه أشد خوف، ورجاؤه ذاتي للمحبة، فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه، فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل به حياة روحه ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه وبره وإقباله عليه ونظره إليه بعين الرضا وتأهيله لمحبته وغير ذلك مما لا حياة للمحب ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه. فرجاؤه أعظم رجاء وأجله وأتمه. فرجاؤه أعظم رجاء وأجله وأتمه. فتأمل هذا الموضع حق التأمل، يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية والمحبة. وهذا الكلام يحتاج منك إن أردت فهمه وأن تستمتع به فلابد أن تقرأه خاليا مرة أو مرتين وأن تتأمل فيه وأن تفهمه فهما جيدا فتجد له الأثر الطيب. فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء. يعني كل محبة لله لا بد أن يصحبها خوف ورجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب أي المحبة، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه. لكن خوف المحب لا يصحبه وحشة، لأن المحب يستأنس بحبيبه، فإذا خافه لا يستوحش منه. ولذلك يقول ابن قيم في موضع آخر: إذا خفت شيئا هربت منه إلا الله، فإنك إذا خفته هربت إليه. طيب، قال: لكن خوف المحب لا يصحبه وحشة، بخلاف خوف المسيء، ورجاء المحب لا يصحبه إلا بخلاف رجاء الأجير. وأين رجاء الأجير وأين رجاء المحب من رجاء الأجير؟ وبينهما كما بين حاليهما. يعني شخص يرجو من شخص آخر الأجرة فقط وهو لا يحبه، أما الثاني فهو يرجو الأجرة ويرجو الحظوة والقرب والمحبة. ففرق بين من تعلق رجاؤه بالمحبة وبين من تعلق رجاؤه بالأجرة فقط. وبالجملة، فالرجاء ضروري للمريد والسالك والعارف، ثلاث مراتب: المريد في أول طريق، السالك الذي قطع شوطا، العارف الراسخ في مقامات العبودية. وعرفتم هذه الألفاظ ما لها وما عليها فيما سبق. فالرجاء ضروري للمريد والسالك والعارف، ولو فارقه لحظة لتلف أو كاد. فإنه أي العابد والمسلم، فإنه أنا وأنت دائر بين ذنب يرجو غفرانه، وعيب يرجو إصلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله، واستقامة يرجو حصولها ودوامها، وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها. ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور وعن بعضها، فكيف يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا حاله؟ وأما حديث المعارضة والاعتراض فباطل، فإن الراجي ليس معارضا، بل يرجو الله لا يعارض قضاءه وقدره. قال: فإن الراجي ليس معارضا ولا معترضا، بل راغبا راهبا، مؤملا لفضل ربه، محسن الظن به، متعلق الأمل ببره وجوده، عابدا له بأسمائه: المحسن، البر، المعطي، الحليم، الغفور، الجواد، الوهاب، الرزاق. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يرجوه، ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به. والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه. إن كنت ترجو شيئا من الله فبالرجاء تنال ما ترجوه. والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه، بل هو من أقوى الأسباب. ولو تضمن أي الرجاء معارضة واعتراضا لكان ذلك في الدعاء والمسألة أولى، الدعاء كذلك. فكان دعاء العبد ربه وسؤاله أن يهديه ويوفقه ويسدده ويعينه على طاعته ويجنبه معصيته ويغفر ذنبه ويدخله الجنة وينجيه من النار معارضة واعتراضا، لأن الداعي راج وطالب، فمعه رجاء وطلب ما يرجوه، فهو أولى حينئذ بالمعارضة والاعتراض. ومن يتجرأ ويقول إن الدعاء معارضة واعتراض؟ لكن بعض الناس يقول إن الدعاء ليس فيه فائدة، وإنما هو تحصيل حاصل. المقصود من الدعاء عندهم فقط إظهار العبودية فقط، قالوا لأن الأشياء مقدرة فالدعاء لا حاجة له. ونقول هذا قول من لم يفقه عن الله شرعه ودينه. قال: والذي أوجب للشيخ هذا القدر، يعني قد يقول قائل لماذا الإمام الهروي قال هذا في الرجاء؟ يقول ابن القيم رحمه الله: والذي أوجب للشيخ هذا القدر الاسترسال في القدر والفناء، الاسترسال في القدر والفناء في شهود الحقيقة الكونية، فإنه من الراسخين فيه الذين لا تأخذهم فيه لومة لائم، وهو شديد في إنكار الأسباب. وهذا موضع زلت فيه أقدام أئمة أعلام، يعني أنه يلتفت إلى القضاء والقدر وتقدير الله وأفعاله، ويغفل الشرع والأمر وما كلف به العبد. ولولا أن حق الحق أوجب من حق الخلق لكان في الإمساك فسحة ومتسع. انظر، يقول: لولا أن حق الحق أوجب، أن حق الله وبيان الحق ونصرة الحق أوجب من حق الخلق حتى لو كان حبيبا إليك، لكان في الإمساك فسحة ومتسع لسكت. لكن لا يسع، وليس في الرجاء ولا في الدعاء معارضة لتصرف المالك في ملكه، فإنه إنما يرجو تصرفه في ملكه أيضا بما هو أحب الأمرين إليه، فإن الفضل أحب إليه من العدل. الله عز وجل الفضل أحب إليه من العدل، والعفو أحب إليه من الانتقام، والمسامحة أحب إليه من الاستقصاء، والترك أحب إليه من الاستيفاء، ورحمته غلبت غضبه سبحانه. فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب له المرضي له، فلم يوجب رجاؤه خروجه عن تصرفه في ملكه، بل اقتضى عبوديته وحصول أحب التصرفين إليه، وهو سبحانه وتعالى لا ينتفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده، كما قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. انظر في هذه الآية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لذلك هنا يقول، وهو سبحانه وتعالى لا ينتفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده حتى يكون رجاؤه مبطلا لذلك، وإنما العبد استدعى العقوبة، العبد هو الذي فعل فعلا استحق به العقاب وأخذ الحق، وإنما العبد استدعى العقوبة وأخذ الحق منه لشركه بالله وكفره به واجتهاده في غضبه، ولغضبه موجبات وآثار ومقتضيات، والعبد مؤثر لها، ساع في تحصيلها، عامل عليها بإيثاره إياها وسعيه في أسبابها، فهو المهلك لنفسه، وربه يحذره ويبصره ويناديه: هلم إلي أحبك وأصونك، وأنجك مما تحذر، وأؤمنك من كل ما تخاف. وهو يأبى إلا شرودا عليه ونفارا من عنه، ومصالحة لعدوه، ومظاهرة له على ربه، ومتطلبا لمرضاة خلقه بمساخطه، أو متطلبا هو لمرضاة خلقه بمساخطه. رضا المخلوق عند هذا العبد الذي يستدعي العقوبة، رضا المخلوق آثر عنده من رضا خالقه، وحقه آكد عنده من حقه، وخوفه خوف المخلوق، ورجاؤه وحبه في قلبه أعظم من خوفه من الله ورجائه وحبه. فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوابه إليه طريقا، بل سد دونه طرق مجاريها بجهده، وأعطى بيده لعدوه فصالحه وسمع له وأطاع، وانقاد إلى مرضاته، فجاء من الظلم بأقبحه وأشده. فهو الذي عارض مراد ربه منه بمراده وهواه وشهوته، واعترض لمحابه ومراضيه بالدفع، ولم يأذن لها في الدخول عليه، فأضاع حظه وبخس حقه، وظلم نفسه، وعادى حبيبه، ووالى عدوه، وأسخط من حياته في رضاه، وأرضى من حياته في سخطه، وجاد بنفسه لعدوه وهو الشيطان، وجاد بنفسه لعدوه، وبخل بها عن حبيبه ووليه وهو الله جل وعلا. والرب تبارك وتعالى ليس له ثأر عند عبده فيدركه بعقوبته، ولا يتشفأ بعقابه، ولا يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة، ولا ينقص مغفرته ولو غفر لأهل الأرض كلهم لما نقص مثقال ذرة من ملكه. كيف لما ولا ينقص مغفرته ولو غفر لأهل الأرض كلهم لما نقص مثقال ذرة من ملكه؟ كيف والرحمة أوسع من العقوبة، وأسبق من الغضب، وأغلب له، وهو قد كتب على نفسه الرحمة. فرجاء العبد له لا ينقص شيئا من حكمته، ولا ينقص ذرة من ملكه، ولا يخرجه عن كمال تصرفه، ولا يوجب خلاف كماله، ولا تعطيل أوصافه وأسمائه. ولولا أن العبد هو الذي سد على نفسه طرق الخيرات وأغلق دونها أبواب الرحمة بسوء اختياره لنفسه، لكان ربه له فوق رجائه وفوق أمله. وأما استسلام العبد لربه وانطراحه بين يديه ورضاه بمواقع حكمه فيه، فما ذلك إلا رجاء منه أن يرحمه ويقيل عثرته ويعفو عنه ويقبل حسناته مع عيوب أعماله وأفاتها، ويتجاوز عن سيئاته. فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد والانطراح بالباب، ولا يتصور هذا بدون الرجاء البتة. فالرجاء حياة الطلب والإرادة روحها. وأما رضاه بمراده منه وإن عذبه، هنا كما يقال مربط الفرس في قضية ما ذكره الإمام الهروي في إنكار أن يكون الرجاء من أجل مقامات العبودية. انظر هنا ماذا يقول: وأما رضاه، رضا العبد بمراده منه وإن عذبه، أن ترضى بما يريده الله منك وإن كان فيه عذابك، فهذا هو الرعونة كل الرعونة. فإن مراده سبحانه نوعان، إرادته نوعان: مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، وهذه الإرادة الشرعية، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته. وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض. إذن ما يريده مما يحبه يجب أن توافقه فيه، ومراد آخر يبغضه ويكرهه، الإرادة الكونية، ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ويعاديه، فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته ومخالفته والتعرض لمقته وسقطه. إذن عرفت أن الإرادة الكونية إن كانت محبوبة لله فيجب أن ترضى بها وأن تحبها وأن تعمل على مقتضاها، وأما إذا كانت مكروهة لله فليكون الأمر كذلك. عند بعض الناس ممن لا يفرق بين الإرادتين تعلقوا بالكونية دون الشرعية. قد ذكرت لكم المناظرة التي حصلت بين ابن تيمية وذاك القدري، قال له: كل ما في الكون مراد لله. لم يميز بين ما أراده وأبغضه وبين ما أراده وأحبه. قال: ما دام قد أراد كل شيء وكل ما في الكون مراد والمراد محبوب على فهمي، فأنا أحب كل ما أراده الله. فقال له ابن تيمية: أرأيت إن خلق وأراد الكفر والكافرين وعاداهم وحاربهم وأبغضهم وأبعدهم فواليتهم وأحببتهم، أتكون وليا لله؟ فكأنما ألقم حجرا. إذا لاحظ أن غالب ما يدخل على بعض العباد من الخلل في التعبد والسلوك أو فهم بعض قضايا السلوك إنما مرده ومرجعه إلى عدم فهم أصل المسائل فيما يتعلق بباب المعتقد في القضاء والقدر أو الإيمان أو التوحيد أو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته ونحو ذلك. فهذا الموضع موضع فرقان، فالموافقة كل الموافقة معارضة هذا المراد. الموافقة إذا أردت أن توافق الله فلابد أن تعارض مراده الكون الذي يبغضه وتوافقه في بغضه، فهذا الموضع موضع فرقان. فالموافقة كل الموافقة معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد بالمراد الآخر الشرع الديني. الكفر، المعاصي، البدع، الضلالات أرادها الله كونا، لكنه أراد منك أن تدفعها وأن تبتعد عنها وأن تحاربها. إذن إذا أردت أن توافق الله فلابد أن توافق مراده الشرعي منك ولا توافق مراده القدري، لأنه وإن أراد ذلك قدرا فإنه لا يحبه. فالعبودية الحق معارضة مراده بمراده ومزاحمة أحكامه بأحكامه، معارضة مراده القدري بمراده الشرع الدين، معارضة مراده المبغوض بمراده المحبوب، ومزاحمة أحكامه القدرية الكونية المكروهة بأحكامه الشرعية الدينية المحبوب. فاستسلامه لهذا المراد المكروه المسخوط وما يوجبه ويقتضيه عين الرعونة. بعض الناس قال أنا مستسلم لكل ما في الكون، نقول لا غلط. فاستسلامه أي العبد لهذا المراد الكوني المكروه المسخوط وما يوجبه ويقتضيه من شرور عين الرعونة، والخروج عن العبودية وهو عين الدعوة الكاذبة. إذ لو كان مصدر ذلك الاستسلام والموافقة وترك الاعتراض والمعارضة لكان ذلك مخصوصا بمحابه ومراضيه وأوامره التي الاستسلام لها والموافقة فيها وترك معارضتها والاعتراض عليها هو عين المحبة والموالاة. وهذا واضح ما يحتاج إلى تعليق. طيب عندك إرادة كونية وإرادة شرعية. الكونية التي يكرهها الله، قدر الله الكفر والشرك، الشرور، المصائب، الظلم، الفجور، كل هذه الأشياء إذا وقعت قدرها الله وأرادها كونا وقدرا لكنه لا يحبها، فهو يريد منك أن تدفع هذه الشرور وأن تكرهها وأن تخالفها لأنه سبحانه يكرهها ويبغضها. فبعض الناس دخل عليه الخير من هذا الباب، ظن أن كل ما أراده الله فقد أحبه، فقال ما تعترض. دخل الاستعمار إلى بعض بلاد المسلمين فجاءوا إلى الشيخ، قالوا ما رأيك يا شيخ ماذا نفعل؟ قال اصبروا. فذهب الشيخ ودخل على القبة يستخير، ثم خرج وقال لهم هذا قضاء الله وقدره، لا أحد يعترض. فدخل الكفار بكل أريحية بلا معارضة وكف الناس عن أمر الله. أي تجان في تونس يقرأ التاريخ هذا موجود. طيب وأما الفناء بمراد ربه عن مراده فقد تقدم أن المحمود من ذلك الفناء بمراده الدين الأمر للكون القدر، فإن الكون كله مراده القدر، فإن الكون كله مراده القدر خيره وشره، فإن الكون كله مراده القدر خيره وشره. وأما تعلق الرجاء بمراده دون مراد سيده فهو إنما علقه بمراده المحبوب له هاربا من مراده المسخوط المكروه له، وعلى تقدير أن يكون محبوبا له إذا كان انتقاما، فالعفو والفضل أحب إليه منه، فهو إنما علق رجاءه بأحد المرادين إليه. وأما كون الرجاء اعتراض على ما سبق، على ما سبق به الحكم، تصور يعني يقول لك إذا رجوت الله فأنت تعترض على ما قدره، فربما ترجوه في حصول خير ورزق ويكون قد قدر ألا يحصل، فتكون قد عارضت مراده القدر فلا ترجو. هذا غير صحيح. لذلك يقول هنا: وأما كون الرجاء اعتراضا على ما سبق به الحكم أي القدر فليس كذلك، بل تعلقا بما سبق به الحكم، فإنه إنما يرجو فضلا وإحسانا ورحمة سبق بها القضاء والقدر، وجعل الرجاء أحد أسباب حصولها، فليس الرجاء اعتراضا على القدر ولا معارضة للقدر، بل طلبا لما سبق به القدر. وأما اعتراضه إذا لم يحصل له مرجوه، قال طيب إذا رجا شيئا ولم يحصل له اعترض على قضاء الله فحصل له خلل في طريق العبودية، فالاعتراض أمر عظيم. فابن القيم يقول لا، ليس هناك إشكال. وأما اعتراضه إذا لم يحصل له مرجوه فهذا نقص في العبودية وجهل بحق الربوبية، فإن الراجي والداعي يرجو ويدعو فضلا لا يستحقه. أنا وإياك إذا رجونا الله فأردنا شيئا من فضله وإحسانه لا نرجو شيئا هو حق لنا لابد أن يعطينا إياه، لا، نحن نرجو فضلا وكرما وجودا، إن أعطانا فمحض فضله، وإن منعنا فقد منعنا ما لا نستحقه. طيب يقول: فإن الراجي والداعي يرجو ويدعو فضلا لا يستحقه ولا يستوجبه بمعاوضة، ما هناك بديل، فإن أعطيه فمحض المنة والصدقة عليه، وإن منعه لم يمن حقا هو له، فاعتراضه رعونة وجهالة، ولا يلزم من فوات المرجو وعدم حصول المدعو به في حق العبد الصادق معارضة ولا اعتراض. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى 3 خصال لأمته، فأعطاه 2 ومنعه 1، وهذا في حديث سعد بن أبي وقاص لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ودعا ربه طويلا ثم انصرف، فقال: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة التي هي قحط العام، فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. لذلك بأسنا بيننا وشرنا نابع منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذن منعه فلم يعترض عليه الصلاة والسلام، فرضي بما أعطاه ولم يعترض فيما منعه، بل رضي وسلم. وأما كون الرجاء وقوفا مع الحظ فأصحاب هذه الطريقة قد خرجوا عن نفوسهم، فكيف حظوظهم؟ فيا لله العجب، أي رعونة في من يجعل رجاء العبد ربه وطمعه في بره وإحسانه وفضله وسؤاله ذلك بقلبه ولسانه، أي رعونة في من يجعل رجاء العبد ربه وطمعه في بره وإحسانه وفضله وسؤاله ذلك بقلبه ولسانه. فإن الرجاء هو استشراف القلب لنيل ما يرجوه، فإذا كان العبد دائما مستشرفا بقلبه سائلا بلسانه طالبا لفضل ربه فأي رعونة ها هنا؟ وهل الرعونة كل الرعونة إلا خلاف ذلك. ومن العجب دعواهم خروجهم عن نفوسهم وهم أعظم الناس عبادة لنفوسهم، وليس الخارج عن نفسه إلا من جعلها حبسا على مراد الله الدين الأمر النبوي، وليس الخارج عن نفسه إلا من جعلها حبسا على مراد الله الدين الأمر النبوي وبدلها لله في إقامة دينه وتنفيذه بين أهل العناد والمعارضة والبغي، فانغمس فيهم يمزقون أديمه ويرمونه بالعظائم ويخيفونه بأنواع المخاوف ويتطلبون دمه بجهدهم، لا تأخذه في جهادهم في الله لومة لائم، يصدع بالحق عند من يخافه ويرجوه، قد زهد بمدحهم وثنائهم وتعظيمهم وتشيخهم له وتقبيل يده وقضاء حوائجه، يصيح فيهم بالنصائح جهارا ويعلن لهم بها ويسر لهم إسرارا، يصيح فيهم بالنصائح جهارا ويعلن لهم بها ويسر لهم إسرارا، قد تجرد عن الأوضاع والقيود والرسوم وتعلق بمراض الحي القيوم، مقامه ساعة في جهاد أعداء الله ورباطه ليلة على ثغر الإيمان آثر عنده وأحب إليه من فناء ومشاهدات وأحوال، هي أعظم عيش النفس وأعلى قوتها أو قوتها، هي أعظم عيش النفس وأعلى قوتها وأوفر حظها، ويزعم أنه قد خرج عن نفسه فكيف حظها، ولعله قد خرج عن مراد ربه من عبوديته إلى عين مراده هو وحظه، ولو فتش نفسه لرأى ذلك فيها عيانا. وهل الرعونة كل الرعونة إلا دعواه أنه يحب ربه لعذابه لا لثوابه؟ أسمعتم من يحب الله لعذابه لا لثوابه؟ وأنه إذا أحبه وأطاعه للثواب كان ذلك حظا وإيثارا لمراد النفس، بخلاف ما إذا أحبه وأطاعه ليعذبه فإنه لا حظ للنفس في ذلك. انظر في دعوة التجرد من حظ النفس، قال إن أطعت الله طمعا في ثوابه فأنت لا زلت تحمل حظ نفسك وتريد مرادها وشهوتها، أما إن أطعت الله لأجل عقابه فأنت بعيد عن هذا الحظ. فسبحان الله، قال ابن القيم: فوالله ليس في أنواع الرعونة والحماقة أقبح من هذا ولا أسمج. وماذا يلعب الشيطان بالنفوس؟ وإن نفسا وصل بها تلبيس الشيطان إلى هذه الحالة لمحتاجة إلى سؤال المعافاة. فزن أحوال الأنبياء والرسل والصديقين وسؤالهم ربهم على أحوال هؤلاء الغالطين الذين مرجت بهم نفوسهم، ثم قايس بينهما وانظر التفاوت، فأين هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا رواه مسلم وغيره. وقوله لعمه العباس رضي الله عنه: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية. رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني في السلسلة. وقوله للصديق الأكبر رضي الله عنه وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقوله لصديقة النساء رضي الله عنها عائشة: وقد سألته دعاء تدعو به إن وافقت ليلة القدر، فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حديث سابق عند البخاري وهذا عند الترمذي والنسائي وغيرهما. وقوله في دعائه الذي كان لا يدعه وإن دعا بدعاء أردفه به، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد أثنى الله تعالى على خاصته وهم أولو الألباب بأنهم سألوه أن يقيهم عذاب النار، فقال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال لأم حبيبة رضي الله عنها لو سألت الله أن يجيرك من عذاب النار لكان خيرا لك. وكان يستعيذ كثيرا من عذاب النار وعذاب القبر، وأمر المسلمين أن يستعيذوا في تشهدهم من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، حتى قيل إن هذا الدعاء واجب في الصلاة لا تصح إلا به، وهذا أعظم من أن نستقصيه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مريض يعوده فرآه مثل الفرخ، فقال ما كنت تدعو به؟ فقال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا. فقال سبحان الله إنك لا تطيق ذلك، ألا سألت الله العفو والعافية؟ وهذا رواه مسلم. وفي المسند عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما سئل، اقلب له هذا السؤال، وفي المسند عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما سئل الله شيئا أحب إليه من سؤال العفو والعافية. وقد أشار أنه قد ضعفه في ضعيف الترمذي. وقال لبعض أصحابه ما تقول إذا صليت؟ فقال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما يحفظ القرآن ما يحفظ شيئا، قال أنا ما أحسن ما تقرأ، أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حولها ندندن. الله المستعان، رواه أبو داود وأحمد بن ماجه وهو صحيح. والمسألة الأخيرة في هذا الدرس، وهو الدرس الأخير، والله المستعان. نعم، يقول فأين هذا، يعني ما جاء في الكتاب والسنة، فأين هذا من حال من قال لا أحبك لثوابك لأنه عين حظي، وإنما أحبك لعقابك لأنه لا حظ لي فيه، والرجاء عين الحظ، ونحن قد خرجنا عن نفوسنا فما لنا وللرجاء. فهذا وأمثاله أحسن ما يقال فيهم، إنه شطح قد يعذر فيه صاحبه إن كان مغلوبا على عقله كالسكران ونحوه. هذا أحسن ما يعذر به صاحبه، إنه شطح قد يعذر به فيه صاحبه إذا كان مغلوبا على عقله كالسكران ونحوه، ولا تهدر محاسنه